أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن فضل قيام الليل، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القيام العظيم، يقوم بالقرآن ليتدبر آيات الله سبحانه، ليتلو كلام رب العالمين، ليتقرب إلى الله، يكون له صلة بالله عز وجل بهذه الصلاة التي تقر عينه بها، فينبني عليها ما يكون من توفيق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليه. فقال له: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني هذا القرآن العظيم، القرآن الرصين، الكلام الراسخ الذي هو جد وليس بالهزل، الذي ليس بالسفاسف من الكلام، وإنما غاية في المتانة وفي الرسوخ وفي الفصاحة والبلاغ وفي التشريع العظيم المعجز من رب العالمين سبحانه. إن سنلقي عليك هذا القول الثقيل الذي لا يقوم به إلا من أيده الله ومن وفقه الله سبحانه تبارك وتعالى للقيام به. فالقرآن كلام عظيم، كلام ثقيل موزون يأتي من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى على النبي الكريم، كلام لثقله، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون راكبا على ناقته فتبرك به ناقته من شدة ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا الكلام في ذلك. أيضا ثقل القرآن في التكاليف التي فيه، وهو ثقيل على الكفار وعلى المنافقين، لا يقدر الكافر أن يأتي بمثله، وقد تحداهم القرآن فما استطاع. ثقيل على المنافقين يعني العمل بما فيه فلا يعملون بما فيه، ثقيل على المنافقين تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم، يخافون من الفضيحة التي تكون في هذا القرآن أن يفضحهم كما فضحهم في سورة المنافقون وفي سورة براء. قال لنبي صلى الله عليه وسلم: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني القيام بالليل، إذا نام الإنسان فاستراح ثم قام يصلي لله سبحانه، هذه الناشئة يقوم. والناشئة تطلق على ساعات الليل لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة، والناشئة القيام كأنه قام نشأ من منامه فقام ليصلي لله سبحانه، فهذا القيام بعد منام يستريح فيه يكون أشد موافقة في قراءته القرآن، موافقة بالقلب، بالحفظ في الذاكرة، كذلك بالتفهم لمعاني هذا القرآن. هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وهي أشد وطئا ووطاء، الوطاء الموافقة، والوطء معنى الثقل، والمعنى إن هذا أرسخ لك في حفظك لكتاب الله سبحانه، في تدبرك لمعاني كتاب الله سبحانه. ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم، بمعنى أسد طريق قويم، طريق سديد مستقيم، أقوم قيل يعني إن على لسانك يكون القرآن سهلا سلسلة حين تقرأه في الليل، حين تسكن الحركات وتهدأ الأصوات فتقرأ القرآن فيكون سهلا عليك بذلك. أقوم قيل. قال له سبحانه: واذكر إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، والسبح التقلب في أمور الحياة، يعني كأن يقول بالنهار لك التقلب في أمور معاشك، أمور حياتك، أمور الدعوة إلى الله عز وجل، وفرغ هذا الليل لله سبحانه وتبارك وتعالى، فقم الليلة إلا قليلا، نصف الليل أو انقص منه أو زد عليه قليلا قليلا، ورتب القرآن ترتيلا، فلك في النهار تصرفا سبحا طويلا، يعني تقلبا وتصرفا في أمور حاجاتك ومعاشك ونسائك وأمور الناس والدعوة إلى الله وغير ذلك. إن لك في النهار سبحا طويلا، ففرغ ليلك لربك سبحانه وتبارك وتعالى في القيام وقراءة القرآن. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم ربك، اسم وهنا كأنه جنس، والمقصد إن توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى سبحانه وبصفاته العلى. اذكر أسماء الله سبحانه، نادي على ربك بما يقتضيه المقام الذي تدعو فيه، ادعو إلى ربك موحدا له سبحانه. واذكر اسم ربك مسبحا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. اذكر أسماءه الحسنى، الله الرحمن الرحيم، العلي العظيم وغير ذلك، يعني ادعوه بأسمائه الحسنى سبحانه تبارك وتعالى، كما قال لنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل من البتل، والبتل معنى القطع، القطع. تبتل إليه وهنا انقطع إليه، من قولهم مريم البتول وفاطمة البتول، معنى المنقطعة إلى ربها سبحانه تبارك وتعالى. فالانقطاع في العبادة معنى العابد، يعني تبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع لعبادته سبحانه تبارك وتعالى، لتكن حياتك كلها عبادة لله سبحانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه، في منامه، في دعوته إلى الله سبحانه، في جهاده، كل هذا لله سبحانه. وذا مقتضى قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أن كل شيء لله سبحانه وتبارك وتعالى، قيامي، قعودي، ركوعي، سجودي، نومي، تعبدي، كله لله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا وتبتل إليه تبتيلا بمعنى انقطع للعبادة. هذا التبتل شيء اللي ربنا بيذكره لنا، والتبتل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء تاني. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغوا للعبادة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صورة معينة التي أرادوها، نهى عنها زي تبتل النصارى، معناه أنه يترك الأشياء التي أحلها الله سبحانه. فبعضهم أراد أن يمتنع من أكل اللحم، البعض أراد أن يصوم على طول، البعض أراد أن يقوم الليل كله، وقالوا لسنا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، هو غفر له ما تقدم من ذنبه ونحن لا ندري فنفعل. فهذا التبتل كتبتل النصارى لانقطاع عن الناس ولانعزال عنهم بدعوى أنه يتعبد لله سبحانه، هذا لا يكون ممن يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا لما يقول له تبتل إليه تبتيلا، وينهى هو عن التبتل، بهذا له معنى وهذا له معنى آخر. نهانا عن التبتل، الصحابة أرادوا أنه لا يتزوجوا، خلينا من غير زواج، نعيش وحدنا في عزوبية ونصلي ونتعبد. لا، حتى إن أحدهم مرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهم راجعين مروا على مكان فيه بئر ماء وحولوا شيء من الزرع، فالرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه ينقطع هنا العبادة، أدي مية وأدي زرع في هذا المكان وخلاص أتفرغ العبادة لغاية ما أموت في هذا المكان، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال لنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ضعيف. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فكأن التبتل انقطاع عن الناس، لا دعوة ولا شيء، ويكون بمعزل عن الناس، يقعد في بيته ولا يخرج لأحد ولا يخرج للناس، هذا العزلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم منعنا منها. ولكن الاختلط بالناس واصبر على أذى الناس وادعوهم، إلا إذا ظن الإنسان أنه إذا اختلط صادقا، إن الكل يأمرون بالمنكر ينهون عن المعروف وهو يأمرهم يسخرون منه، يخاف أنه حيمشي معهم في ذلك، هذه الحالة العزلة له خير. أولى اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما لمؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال، يوشك أن يكون خير مال المؤمن. هذا خير، هذا خير المال، هذا يوشك أن يكون ذلك، يعني إن هيجي زمان على الناس إنسان ما يقدرش يعيش مع الناس في مدنهم وفي قراهم، الفتن في كل مكان والبلاء في كل مكان، يقوم يذهب للصحراء يأكل حب الغنم ويقعد في الصحراء بعيد عن الناس حتى تأتيه الوفاة على ذلك. هذا المؤمن الذي لم يجد له وسيلة إنه يدعو للناس، ما حدش بيستجيب، خاف في النهاية على نفسه من الفتن، بهذا العزلة له خير من جليس السوء. ولكن طالما الإنسان يجد من يدعوه إلى الله عز وجل، من يعينه على الطاعة، يبقى هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عن التبتل. يبقى التبتل المقصود هنا في الآية غير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. التبتل هنا الانقطاع إلى الله، بمعنى كن دائما مع الله، تعلق بالله، وأنت تدعو الخلق كن مع الله سبحانه، لا تنسى ذكر الله سبحانه، وأنت في بيتك وأنت في مع الناس وأنت في جهادك، كل ذلك كن منقطعا إلى الله سبحانه، بمعنى متقربا إليه، جاعلا عملك هذا عبادة لله بطاعة الله سبحانه. وتبتل إليه تبتيلا، هنا قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب، وهذه فيها قراءتان، قراءة نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم، ربك، ربك أنه مبتدأ وخبر، يقول هو رب المشرق والمغرب، أو هذه على الابتداء رب المشرق والمغرب والجواب والخبر بتاعه فاتخذه وكيل، أو على البدل مما قبلها، واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب، فلذلك باقي القراء يقرؤونها ربي بالكسر على البدل، اسم ربك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. المشرق والمغرب هنا، وإذا السن الدنيا قسمين، هنا الشرق وهنا الغرب، الشرق وغرب، فهنا يقول رب المشرق بل لها الجهة، جهة المشرق هو ربها، جهة المغرب هو ربها. وهنا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في وقت طلوع الشمس وفي وقت غروب الشمس. في وقت طلوع الشمس، الشمس تشرق بين قرني شيطان، فيسجد عباد الشيطان للشيطان، يتعبدون له في هذا الوقت، فنهينا عن الصلاة في وقت طلوع الشمس وقت الشروق، كذلك في وقت الغروب لما الشمس تنزل للمغيب نهانا عن الصلاة في هذا الوقت لغاية ما تغرب تماما، لدخل وقت المغرب تصلي. المشرق لله والمغرب لله، فالذين توجهوا ناحية المشرق يتعبدون للشيطان، وتوجهوا إلى المغرب يتعبدون إلى الشيطان، يقول الله عز وجل كل الجهات لله سبحانه وتبارك وتعالى، هو مالك، هو الذي خلق المشرق وهو الذي خلق المغرب. وقدمنا قبل ذلك أن الله عز وجل ذكر في القرآن رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب سبحانه تبارك وتعالى. وهنا رب المشارق والمغرب، كل يوم فيه مشرق للشمس تطلع من مكان وتغرب من مكان بحسب طول الأيام وقصر الأيام. في أطول يومين في السنة أو أطول يوم في السنة أو أقصر يوم في السنة تطلع من مكان وتغرب مكان، هذا مشرق في أطول يوم ومشرق في أقصر يوم، مشرقان. مغرب في أطول يوم في السنة ومغرب في أقصر يوم في السنة، مغربان، رب المشرقين ورب المغربين. وحتلاقي كل آية موافقة للسورة التي هي فيها، هذه السورة يتكلم عن التوحيد، فكان المناسب فيها أن يذكر رب المشرق فوحد بالذكر في ذلك. في سورة الرحمن مراعاة الفواصل، نفوء الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فلما يذكر هنا فبأي آلاء ربكما تكذبان الإنس والجن، فنسب ذكر الإثنين أن يكون مشرقين والمغربين. وهكذا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو الرب والإله الذي خلق المشرق والمغرب، الذي هو مالك الكون كله، ألا يعبد وحده؟ فذكر لنا الربوبية، أن الله يملك ويخلق سبحانه تبارك وتعالى، فهو الأولى بأن يعبد دون غيره سبحانه، الذين لا يملكون شيئا، فقال لا إله إلا هو. مع أن الآلهة كثيرة غير الله سبحانه تبارك وتعالى، والكفار اعترضوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فالله عز وجل يقول لا إله إلا هو، لأن في الجنس إله اسمها منصوبة، الخبر بتاعها محذوف تقديره إيه، ودائما يقدرونه في اللغة لا أما يقول لا النافية للجنس، يقول لا مصلي في المسجد، لا يقول لا مصلي موجود، يقدر الخبر بتاعها بموجود. ولكن هنا نقول لا إله موجود، لا الموجودة إله كثير، ولكن تقدير آخر لا إله حق موجود، لا إله حق موجود، فالآلهة الباطلة موجودة كثيرة، أما الإله الحق فواحد سبحانه وتبارك وتعالى، لا إله لا معبود يستحق العبادة حقا إلا هو سبحانه، فاتخذه وكيلا أي توكل عليه وحده، فهو الرب وهو الإله وهو وكيلك الذي يدبر لك أمرك، الذي يعينك في عملك، الذي يقدرك على ما تعجز عنه، هو الله وحده لا شريك له، فاتخذه وكيلا أي توكل على الله حق التوكل حتى يرزقك وحتى يعينك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى حسن التوكل عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.